الحمد لله، الحمد لله العلي الأعلى، خلق فسوى وقدر فهدى، له الأمر في الآخرة والأولى، جعل للمتقين اليسرى وفي الآخرة الحسنى، وجعل لمن أعرض عن ذكره معيشة ضنكا ويحشره يوم القيامة أعمى، ثم جعل له نارا تلظى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رسول الهدى والتقى، صلى الله عليه وسلم عدد نعم الله التي لا تحصى، ورضي الله عن آله وأصحابه نجوم الدجى، وعمن تبعهم بإحسان واستقام فاهتدى. أما بعد، فأيها الإخوة الأفاضل، لا زال الأمر على عهدنا به، نجتمع في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم على كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، نتقرب إلى الله بتصديقه، ونسعى جاهدين إلى تطبيقه. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بين لنا كل الدين، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا أجمع علماء الإسلام على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح لنا الدين، وجاهد في الله الجهاد المبين، وعبد الله حتى أتاه اليقين، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وأكرمنا في الدنيا باتباع سنته، وجعلنا ممن يشرب من حوضه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وجعلنا من رفقائه في الجنة. أيها الإخوة، نحن بحمد ربنا نجتمع في هذا المكان المبارك على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، من كتاب الفتن من هذا الصحيح، ونحن لازلنا على عهدنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة: إنها لن تقوم حتى ترون عشر آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وخسوفات ثلاث: خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وكنا نتكلم في المجلس الماضي عن علامة كبرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خروج الدجال، ووقف بنا الكلام في الكلام عن فتنته، فذكرنا شيئا من عظيم فتنته عياذا بالله منها. ونواصل اليوم الكلام عن هذا الأمر. فعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. ومقصودها من ذكر هذا أن تبين أنها سمعت ذلك تحقيقا، لأنها كانت في أول صف النساء، فكانت قريبة من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام من قبيلتين، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر. أهلب يعني كثيرة الشعر، وقولهم كثير الشعر هذا تفسير، لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقالوا: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. وسميت بالجساسة لأنها تتجسس الأخبار للدجال، فهي تتجسس الأخبار للدجال، لأن الدجال كما سيأتي موثق، فهي تخرج وتتجسس الأخبار له فسميت بالجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير. والدير هنا المراد به القصر، أي أنه في قصر، فإنه إلى خبركم بالأشواق. ومعنى هذا أنه أخبرها عن أنها ستصادف قوما ويكون قد علم هذا، أو أنه أمرها أنها إذا رأت أحدا من البشر توصله إليها، توصلهم إليه. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها، خفنا أن تكون شيطانة. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، كما قلنا بالمجلس الماضي، جسيم كبير الخلقة، وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك، ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري، أنا الآن بين أيديكم موثق وستعرفون الخبر، فأخبروني ما أنتم. قالوا: نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، أي كانت هنالك أمواج شديدة، فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. فأخبروه بكل ما وقع. فقال أخبروني عن نخل بيسان. وبيسان قرية بالشام فيها نخل. قال أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما أنه يوشك ألا تثمر. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال فأخبروني عن عين زغر. بلدة بالشام قليلة النبات بالنسبة للشام. الشام معروف كثير النبات، لكن هذه البلدة قليلة النبات، فيها نبات لكنها بالنسبة للشام قليلة النبات. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ ويقصد محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة أمية، ومعنى كون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة أمية أنها تأخذ بالظاهر بالعلامات الظاهرة التي يشترك فيها الناس، فلا تأخذ بالحساب الفلكي الذي لا يعرفه إلا المختصون، ولا تأخذ بعلوم أبا جاد والأرقام واستخراج الأخبار منها. ولذلك يا إخوة، ليس هناك مناقضة بين كون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمية وبين الحث على العلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس المقصود بالأمية بالنسبة للأمة عدم العلم ولا عدم القراءة والكتابة، وإنما المقصود كما جاء تفسيره في الحديث لا نحسب ولا نكتب، لا نحسب حساب الفلكيين ولا نكتب كتابة أبا جاد، وإنما نأخذ بالظاهر، فنأخذ فيدخل الشهر بالهلال، فإن لم يكن فبالإكمال. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ قال فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، أي ما أنتم فيه هذه المدينة هي طيبة التي لن يدخلها الدجال. وقد مر معنا أن ذكرنا يعني وجه هذه التسمية وأنها من الطيب أو من الطيب الذي هو الرائحة أو من طيب العيش أو من الطهر يعني المدينة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم. هنا انتبهوا يا إخوة، في فائدة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم أقر تميما على ما حكى، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لأن بعض الناس يقول هذا الخبر من خبر تميم وليس من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فأولا نقول النبي صلى الله عليه وسلم أقر تميما وحكى ما قاله، ولو كان ما قاله منكرا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الكلام: ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ وهذا يرجع إلى الجميع. قال الناس: نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي تميم ذكر لهم هذا الكلام فحدثهم عنه، وفي هذا رد على من يرد هذا الحديث ويقول إنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، يعني الدجال في بحر الشام أو بحر اليمن. طيب هنا أو للشك، أو للشك، يعني يمكن أن يكون في بحر الشام ويمكن أن يكون في بحر اليمن. قال بعض أهل العلم: إما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بمكانه عينا عند ذلك الكلام، وإنما أوحي له أنه إما في بحر الشام أو بحر اليمن، أو من قصد أو بقصد الإبهام على السامع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم لكن قصد الإبهام على السامع لكي يلتفت إليه السامع. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن بل من قبل المشرق. إذن أضرب عن التخيير وحدد: بل من قبل المشرق. فإما على الرأي الأول أنه أوحي إليه في مقامه تحديد المكان وأنه من جهة المشرق، وإما أنه بعد أن أبهم بين لفائدة في مقامه. قال: ما هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق. الذين لا يفهمون أسرار العربية يقفون عند هذه الجملة وقفة حيرة، لأنه ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل من قبل المشرق، جزم. ثم ماذا قال؟ ما هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق. فيظنون أنه أثبت ثم نفى، وليس الأمر كذلك، بل هذه الميم عند العرب زائدة لتأكيد الإثبات، زائدة لتأكيد الإثبات، وليست نافية، ليست نافية، لم ينفي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الميم هذه ما هذه زائدة. لماذا؟ ليتأكد الإثبات. ما هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، أي هو من قبل المشرق، هو من قبل المشرق. وأومأ بيده إلى المشرق. قالت: فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه نعلم أن الله أعطاه خوارق يفتن بها الناس، فإنه أخبر عن أشياء تقع، لما تقع عندما تكلموا معه لكنه أخبر أنها ستقع وتعظم فتنته والعياذ بالله للنساء، فإن النساء أسرع تأثرا بالخوارق، ولذلك أكثر من يصدق الدجالين النساء، فإن المرأة إذا ذهبت مثلا إلى الدجال فقال لها أنت أمك فلانة، لو جئتها إلا أن يشاء الله بالقرآن يبين أن هذا دجال ما تصدق. وهذا هو السر في التفريق بين النساء والرجال في زيارة القبور، أن المرأة سريعة الفتنة فقد تفتن بالقبر وقد تفتن عند القبر وقد تفتن برؤية القبر، فقد تفتن بالقبر فتتعلق بالقبر وتعلق أمورها بالقبر، وقد تفتن عند القبر بأن تجد صاحب فتنة فتقع سريعا في حبائله، وقد تفتن بما في القبر أي أنها يتجدد حزنها فقد تعود إلى النياحة والندب ونحو ذلك كما هو مشاهد في مقابر المسلمين، فإنك تجد أن المرأة مثلا فيما يسمى بالأسبوع إذا ذهبوا إلى القبر ومعهم النساء بدأ النساء يلطمن، وفي الأربعين تجد أن الرجال قد يتحدثون حديثا معتادا، وأما النساء تجد الواحدة تلطم وتشق وتحث التراب، وكذلك في الحولية، فالمرأة سريعة التأثر بالفتنة. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الدجال في هذه السبخة، أي في الجرف، في الجرف خلف أحد، قال فيكون أكثر من يخرج إليه النساء من المدينة، لأنه هو لا يدخل المدينة لكن يخرج إليه بعض من في المدينة، وأكثر من يخرج هم من النساء. قال حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها مخافة أن تخرج إليه، يعني حتى أن الرجل يرجع إلى بيته فيربط زوجته رباطا وثيقا ويربط أمه رباطا وثيقا ويربط أخواته رباطا وثيقا ويربط عمته وخالته وهكذا سائر نسائه، لماذا؟ مخافة أن يخرجن إليه. رواه الإمام أحمد في المسند وصححه الشيخ أحمد شاكر. ويفتن الأعراب أيضا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من فتنته أن يقول للأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك، يقول له أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك من القبر أتشهد أني ربك، فيقول نعم إن أخرجت أبي من القبر أشهد لك بهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فالدجال معه أعوان، من شياطين الإنس والجن، ويتبعه اليهود، لأن اليهود عباد المال، وهو صاحب أموال تتبعه الكنوز كالنحل كما تقدم معنا. فعند مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000، 70,000. هذا بعض ما ورد في فتنته. بقي معنا ما الذي يقي من فتنته بإذن الله عز وجل. دلت الأدلة على أمور تقي بإذن الله من فتنته. الأمر الأول التمسك بالإسلام والثبات على الإسلام، والثبات على الإسلام كما قدمنا سابقا يكون بالعلم والعمل وبسؤال الله من قبل ومن بعد التثبيت. وأن يطابق الباطن الظاهر، وهذه قضية مهمة ينبغي أن يراعيها العبد، أن يكون باطنه مطابقا لظاهره، فإن هذا معنى الثبات. ولذلك جاء في سوء الخاتمة: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى لم يبق، حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار. لاحظوا يا إخوة، فيما يظهر للناس، فالباطن لا يوافق الظاهر. فمن الثبات على الدين أن يحرص المسلم دائما على أن يكون باطنه موافقا لظاهره. إذن عندنا 4 أمور: الحرص على موافقة الباطن الظاهر، العلم، العمل، سؤال الله عز وجل، التثبيت. ودليل هذا الأمر أنه يقي من الفتنة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر فتنة الدجال ماذا قال؟ قال: أيها الناس أثبتوا، كما مر معنا بالأمس بالمجلس السابق. والأمر الثاني حفظ 10 آيات من سورة الكهف. فعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، رواه مسلم. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، رواه مسلم. قال بعض أهل العلم: معنى هذا أن يجمع بينها، فيحفظ 10 الأول ويحفظ 10 الأخر. وقال بعض أهل العلم: معنى هذا أن الحفظ حاصل بواحدة منهما، فمن حفظ 10 الأول تحقق له الوعد إن شاء الله، ومن حفظ 10 الأخر تحقق له الوعد إن شاء الله. وهذا قول وجيه. الأمر الثالث اللجوء إلى المدينة والحرص على سكن المدينة. فعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. لكن تخص المدينة لأنه ثبت أن الإيمان يأرز إليها في آخر الزمان، وأن فيها خيار خلق الله، مع ما تقدم لا يكفي اللجوء إلى المدينة مع الفساد الذي في المدينة ولا يصلي، لا خير له في البقاء في المدينة، بل لا يجوز على ما نختاره أن يبقى في المدينة، أعني الحرم، وإن كانت المدينة الآن أوسع من الحرم. والمبتدع ليس من أهل الحق في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ويدل على ذلك ما جاء أيضا عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، يعني خلف أحد، ثم ترجف المدينة 3 رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق. هو في المدينة لكن ما نفعه، فيخرج إليه كل كافر ومنافق. الأمر الرابع البعد عنه، وهذا أصل في الفتن يا إخوة قررناه سابقا، وهو أن السلامة من الفتن تكون بالبعد عنها، وأن الإنسان كلما اقترب من الفتنة كان معرضا لأن تحرقه نارها ولو ظن أنه بعيد، ولو ظن أنه بعيد. بعض الناس يظن أنه بعيد عن الفتنة، ليس من أهلها، فيتساهل فيسمع لأهل الفتنة فيقع في الفتنة. بعض الناس قد يظن أنه بعيد عن الفتنة بعلمه فلا يحذر فيقع في الفتنة. وقد سبق أيها الإخوة أن ذكرنا أن الأحاديث تدل على أن الناس في الفتنة أقسام، منهم المستبين الذي تظهر له الفتنة فيكون بعيدا عنها، تظهر له في إقبالها وليس في إدبارها، لأنها في إدبارها تظهر لكثير من الناس، أما في إقبالها فإنما تظهر لأهل البصيرة. فهذا المستبين يبتعد عن الفتنة بعدا كاملا، وأما غيره فيقترب منها فيكون عرضة لأن يقع فيها. ولذلك جاء في الحديث النائم فيها خير من اليقظان، وفي رواية خير من المضطجع، والمضطجع خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. وسبقا ذكرنا يا إخوة أن النائم لا يدري عن الفتنة لكنها في قلبه، في قلبه بواعث الفتنة، لم يسلم القلب، فهذا نائم، والنائم خير من المضطجع. المضطجع قلنا هو الذي في قلبه شيء من أثر الفتنة ولكنه مضطجع فيسمع، تصله الأقوال، والقاعد مع السماع يرى، فيكون عرضة لأن يسقط في الفتنة. والقائم مع السماع يرى أكثر، فيكون عرضة لأن يقع في الفتنة. وكما قلنا مرارا، الفتنة سميت فتنة لأنها تتزين عند إقبالها، فهي مثل الشيطان يقبل متزينا ويدبر متبرئا. إذا جاء للإنسان ليغويه أقبل إليه متزينا إليه ومزينا له، فإذا وقع أدبر. وقد يندم الإنسان لا من أجل أن يتوب، ولكن من أجل أن يطفئ بمصيبة أعظم. فالشاهد أن القائم أقرب، والقائم خير من الماشي. سبق قلنا الماشي الذي يمشي إلى الفتنة مترددا، وبعض أهل العلم يقول الماشي إلى الفتنة، الماشي المقصود به من يمشي في الفتنة لغير الفتنة، تجارة، يبيع أشرطة، وليس من أهل الفتنة، لكن الأشرطة تمشي تأتي بأرباح فيمشي فيها لهذا الأمر، فيكون عرضة للوقوع. والماشي خير من الساعي الذي يمشي إليها مسرعا. المقصود أن العلماء يا إخوة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من كل هذه الأقسام إلا المستبين، لم يرد في الحديث. لماذا؟ لأن الإنسان إذا اقترب من الفتنة بأي أنواع الاقتراب كان عرضة لأن يقع فيها. ففتنة الدجال مما يقي منها بإذن الله أن يبتعد الإنسان عنها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني فليبعد عنه. فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما بعث به من الشبهات. رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني. من الأمور التي تقي من فتنته بحول الله الاستعاذة الصادقة من الفتنة. الاستعاذة الصادقة من الفتن سبب للسلامة، لكنها ليست استعاذة الكذابين الذي يقول أعوذ بالله من الفتنة ويغمس نفسه فيها. بعض الناس من جهله قد يقول نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وهو يغمس نفسه في الفتنة غمسا. هذا لا تنفعه الاستعاذة، هذه استعاذة الكذابين، هي كتوبة الكذابين وكاستغفار الكذابين. يأتي الواحد مثلا، تجد أن بعض الناس مثلا يمص السيجارة، فتقول له يا أخي اتق الله هذا يغضب الله، يقول استغفر الله فيمص الثانية. هذا مثال لما يذكره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله من أنها توبة الكذابين. فاستعاذة الكذابين لا تنفع، وإنما الذي ينفع بفضل الله الاستعاذة الصادقة، أن يعلم الله منك أنك تبغض الفتنة وتحذر الفتنة وتسأل من قلب صادق أن يسلمك الله من الفتنة، وأن يصدق ذلك العمل فهذه الاستعاذة. وهذا أصل يا إخوة في الدعاء، لا بد أن يكون الدعاء من القلب صادقا. أما إذا لم يكن من القلب فهذا ليس بنافع. دعاء اللسان لا ينفع، الذي يأتي يقول اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا ولم يستشعر في قلبه هذا السؤال العظيم، ما ينفعه. ولا بد أن يكون الدعاء عن تحقيق يقين. أما الذي يدعو يجرب ما ينفعه. ولذلك الداعي الصادق يصبر، ما يعجل، يستمر، لا يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي. فالشاهد أن الاستعاذة لابد أن تكون من صدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من هذه الأربع كما ثبت في الصحيحين. وأما العلامة الثالثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فهي الدابة. وما أدراك ما الدابة؟ الدابة المذكورة في هذا الحديث أيها الإخوة هي المذكورة في قول الله عز وجل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قال ابن كثير رحمه الله هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق، يخرج الله لهم دابة من الأرض، قيل مكة وقيل من غيرها. وقوله سبحانه وتعالى وإذا وقع القول عليهم، وقع بمعنى وجب، وجب. والقول قال بعض أهل العلم هو العذاب، يعني إذا وجب عليهم العذاب استحقوا العذاب. وقال بعض العلماء هو الغضب فاستحقوا الغضب من الله. وقال بعض العلماء هو الحجة، هو الحجة المستبينة. ومن هذه الحجج ما يسبق الدابة من علامات الساعة، كخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام. ومتى يكون ذلك؟ متى يستحقون الغضب أو العذاب؟ قال بعض أهل العلم إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا قاله ابن مسعود رضي الله عنه. وجاء ما يؤيده في حديث أنه يكون في آخر الزمان أمثل الناس من إذا رأى الرجل وقع بامرأة في الطريق قال لو وراها خلف الجدار، نعوذ بالله. كما سيأتينا إن شاء الله أنه في آخر الزمان يتهارج الناس كما تتهارج الحمر، يعني يجامع الرجل المرأة في قارعة الطريق كالحمير. وإذ ذاك يكون أمثل الناس أحسنهم الذي يقول لو وراها خلف الحائط، لا ينكر هذا المنكر العظيم، لكن فقط أنها في الشارع والعياذ بالله، فإذ ذاك يستحقون الغضب. وقال بعض أهل العلم إذا لم يرجى صلاحهم، إذا لم يرجى صلاحهم يعني استبانت لهم الآيات فلم يؤمنوا ولم يظهر فيهم الخير. والدابة تخرج ضحا في وقت الضحى كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمرو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وأخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة فتسم على خراطيمهم، أي تسم الكفار في بعض الأحاديث على خراطيمهم، ثم يعمرون فيكم، يعني لا يموتون مباشرة، حتى يشتري الرجل الدابة فيقال له ممن اشتريتها، فيقول من الرجل المخطم، تصبح علامة، حتى يشتري الرجل الدابة فيقال له اشتريتها ممن، فيقول من الرجل المخطم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وروى ابن ماجة والترمذي وأحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان وعصا موسى بن عمران عليهما السلام، فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتخطم أنف الكافر بالخاتم، حتى أن أهل الخوان ليجتمعون فيقولونها فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. صححه الشيخ أحمد شاكر وضعفه الشيخ ناصر الألباني. وقوله في الحديث فتجلو وجه المؤمن أي تبيض وجه المؤمن، وأهل الخوان أي ما يوضع عليه الطعام عند الأكل، ما يوضع عليه الطعام عند الأكل يجتمعون يعني على الطعام، وهذا مخطوم وهذا مجلى، فيقول المخطوم للمجلى يا مؤمن ويقول ذاك له يا كافر. أما مكان خروجها من أين تخرج، فقد روى ابن ماجه عن بريدة قال ذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من مكة، فإذا أرض يابسة حولها رمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة من هذا الموضع. إذن على هذا أنها تخرج من مكان بقرب مكة. قال الإمام البخاري فيه نظر يعني الحديث، وقال الألباني ضعيف جدا فلا يصح أن يستند إليه. وروى ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تخرج الدابة من صدع في الصفا كجري الفرس 3 أيام وما خرج ثلثها. روى ابن جرير في التفسير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تخرج الدابة من صدع أي شق في جبل الصفا كجري الفرس أي مسرعة 3 أيام وهي تخرج مسرعة، قال وما خرج ثلثها، وعلى هذا فهي عظيمة جدا لكن الأثر ضعيف. وروى ابن جرير أيضا عن حذيفة في قوله أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم قال للدابة 3 خرجات خرجة في بعض البوادي ثم تكمن وخرجة في بعض القرى حين يهريق الأمراء الدماء ثم تكمن. فبينما الناس عند أشرف المساجد وأعظمها وأفضلها الذي هو المسجد الحرام إذ ارتفعت بهم الأرض فانطلق الناس هرابا وتبقى طائفة من المؤمنين ويقولون إنه لا ينجينا من الله شيء فتخرج عليهم الدابة تجلو وجوههم مثل الكوكب الدري ثم تنطلق فلا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب. وهذا أيضا ضعيف. وروى ابن جرير أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنها تخرج في عقب ركب من الحاج، يعني خلف مجموعة من الحجاج، وهذا ضعيف. وروي مرفوعا تخرج الدابة من أجياد، أجياد تعرفونه مكان في مكة، تخرج الدابة من أجياد فيبلغ صدرها الركن اليماني ولما يخرج ذنبها بعد، وهي دابة ذات وبر وقوائم. قال الألباني ضعيف. إذن لم يصح في تحديد مكانها أثر يعتمد عليه، وما يذكر من تحديد مكان خروجها في كتب التفسير أو في كتب شروح الأحاديث لا يركن إليه. نحن نؤمن أنها ستخرج، وأما مكان خروجها فلم يخبرنا الله عز وجل به، فنكل ذلك الأمر إلى الله. وأوردت ما ذكروه من أجل أن نتبين هذا. إذا كان ذلك كذلك فما عمل الدابة؟ ما الذي تعمله الدابة؟ اختلف القراء في قراءة الآية في قوله تكلمهم، فقرأ عامة القراء تكلمهم أي تخبرهم وتحدثهم، وقرأ أبو زرعة ابن عمرو تكلمهم، تكلمهم أي تسمهم وتعلمهم تضع عليهم علامة. قال ابن كثير رحمه الله فتكلم الناس في ذلك. قال ابن عباس والحسن وقتادة ويروى عن علي رضي الله عنه تكلمهم كلاما أي تخاطبهم مخاطبة. وقال ابن عباس في رواية تجرحهم، يعني لا تكلمهم مخاطبة وإنما تجرحهم. وجاء عنه في رواية أنه قال كلا تفعل أي تكلمهم وتثمهم. قال ابن كثير وهو قول حسن ولا منافاة، ما دام أنهما قراءتان ويمكن العمل بالمعنيين فلا منافاة، فهي تكلمهم وتخاطبهم وأيضا تثمهم. وفيما تكلمهم ماذا تقول لهم؟ قال بعض العلماء تقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ومن آيات الله خروج الدابة أنهم كانوا لا يصدقون بها. وفي هذا يا إخوة بيان خطورة رد الأحاديث التي جاءت في علامات الساعة. وقال بعض أهل العلم تكلمهم ببطلان الأديان سوى الإسلام، فتقول كل دين باطل سوى الإسلام. وقال بعض أهل العلم تكلمهم بما يسوءهم، ومعنى هذا أنها تكلم الكفار، تكلمهم بما يسوءهم. وللمفسرين يا إخوة كلام كثير في الدابة، فقيل إن طولها 60 ذراعا، وروي أن رأسها يبلغ السحاب، وقيل إن ما بين قرنيها فرسخ للراكب، وقيل لها 4 قوائم، وزغب وريش وجناحان. وهذا غريب، 4 قوائم وريش وجناحان، وليس هذا في العادة. وقيل لها ريش وزغب وحافر وما لها ذنب بل لها لحية، وقيل، وهذا من أعجب ما قيل ذكره ابن جريج عن أبي الزبير، إن رأسها رأس ثور وعينها عين خنزير وأذنها أذن فيل وقرنها قرن أيل وعنقها عنق نعامة وصدرها صدر أسد ولونها لون نمر وخاصرتها خاصرة هر وذنبها ذنب كبش وقوائمها قوائم بعير، بين كل مفصلين 12 ذراعا، تخرج معها عصا موسى وخاتم سليمان. قال في تحفة الأحوذي: واعلم أنه لا دلالة في الكتاب على شيء من هذا، فإن صح الخبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل، وإلا لم يلتفت إليه. قلت لم يصح في ذلك خبر ولا أثر، لم يصح في وصف الدابة خبر ولا أثر. وعليه فيا قارئ يا طالب العلم لا تلتفت لما ذكره المفسرون وشراح الحديث على مختلف طبقاتهم في مسألة وصف الدابة، فإنه أمر غيبي لا يجوز القول فيه إلا بنقل، ولم يثبت في ذلك نقل. فخلاصة الباب أننا نؤمن بالدابة وأنها ستخرج وأنها تكلم الناس وأنها تسم الناس وأنها قريبة من طلوع الشمس من مغربها، وبالتالي هي علامة على قرب إغلاق باب التوبة. إذن ذكرنا الدخان والدجال والدابة، أما الآية الرابعة فهي طلوع الشمس من مغربها. قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. قال ابن جرير رحمه الله يقول تعالى ذكره: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع من كان قبل ذلك مشركا بالله أن يؤمن بعد مجيء تلك الآية. وقيل إن تلك الآية التي أخبر الله عز وجل عنها هي طلوع الشمس من مغربها، وعليه الأكثر من العلماء. وقيل إنها واحدة من ثلاث: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. أما الدابة وطلوع الشمس من مغربها فالأمر فيها قريب، لأنهما قريبتان جدا. لكن الدجال مشكل، لأن الدجال يخرج قبل غلق باب التوبة ويسلم بعض الناس. وقد ورد في حديث صحيح أن هذه الآيات الثلاث إذا خرجت لم ينفع الإيمان، لكن الدجال ذكر في بعض الروايات وذكر في الروايات الأخرى الدخان. ولذلك بعض أهل العلم يقول إن ذكر الدجال في هذا الحديث وإن كان صحيح الإسناد لا يثبت، من جهة أنه تارة يذكر الدجال وتارة يذكر الدخان، والدخان من حيث المعنى أقرب، الدخان من حيث المعنى أقرب في إغلاق باب التوبة. لكن قال ابن جرير وقيل قول ثالث، وهي أن هذه الآية المذكورة هي أولى الآيات الكبرى، فأول آية من الآيات الكبرى يغلق معها باب التوبة. ثلاثة أقوال لأهل العلم. لكن قال ابن جرير رحمه الله: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. روى البخاري ومسلم في تفسير هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وهذا نص صريح في التفسير في الصحيحين. وروى البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لي حين غربت الشمس: تدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. والشمس تذهب، ورب الكعبة تذهب. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن، فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، فذلك قول الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها. وهذا عند البخاري في الصحيح. وروى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ هذا خطاب للصحابة ويتبعهم المؤمنون. أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئتي، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وروى البخاري ومسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رفعه من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وهذا نص أنه من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها قبلت توبته. ولأبي داود والنسائي من حديث معاوية رفعه لا تزال تقبل التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال الحافظ وسنده جيد. وساق الحافظ عددا من الآثار ثم قال فهذه الآثار يشد بعضها بعضا متفقة على أن الشمس إذا طلعت من المغرب أغلق باب التوبة ولم يفتح بعد ذلك وأن ذلك لا يختص بيوم الطلوع بل يمتد إلى يوم القيامة. فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة. وروى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الهجرة خصلتان. اسمعوا يا أخوة. قال إن الهجرة خصلتان تهجر السيئات هذه هجرة والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله ولا تنقطع ما تقبلت التوبة ولا تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربها. قال ابن كثير هذا الحديث حسن الإسناد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. قال العلماء لماذا يغلق باب التوبة عند طلوع الشمس من مغربها؟ قالوا لأنه إذا طلعت الشمس من مغربها انقطعت الآمال وماتت الشهوات وسقطت الرغبات فأصبح الأمر كمعاينة الممات ولا يقبل الله التوبة عند معاينة الممات. يعني كان العلماء يقولون معاينة الممات تكون بأحد أمرين خاصة وعامة. أما الخاصة فهي بغرغرة الإنسان لأن الإنسان لا يرجو الحياة لا يزال يرجو الحياة ما لم يغرغر فإذا غرغر علم أن الأمر انتهى فإذاك لا تقبل التوبة. والعام إذا طلعت الشمس من المغرب فإذا طلعت الشمس من المغرب علم الإنسان أنه لم يبق في الدنيا شيء فيكون عاين الممات فلا تقبل منه التوبة وهي كما قلنا تخرج قريبا من خروج الدابة كما روى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحى فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها. يعني هما متقاربتان. وطبعا أنا أذكر الإخوة أن شرحنا الأولوية في ما مضى من الدروس وبينا الترتيب بالنسبة لكلمة الأولى. قال العلماء الحكمة في اقتران طلوع الشمس من المغرب وظهور الدابة أن الشمس إذا طلعت من المغرب لم يبقى باب للإيمان ولا للتوبة، إن سد الباب، فتأتي الدابة لتعلم الناس هذا مؤمن وهذا كافر، فناسب اقترانهما. طلوع الشمس ينسد به باب التوبة، فتأتي الدابة فتعلم الناس بحسب أحوالهم، تسم الناس بحسب أحوالهم. هذا أهم ما يريده العلماء في مسألة الدابة، ولعلنا نقف عندها لنكمل الآيات العشر يوم غد إن شاء الله عز وجل. واسمحوا لنا في الإطالة، فإن الوقت أصبح بالنسبة لنا قصيرا ولا نطيل إن شاء الله. نعم.